الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أحكام الإفطار عند الفصل التاسع. الفصل التاسع ما يتقيه المسلم في إفطاره، وقد عرفنا في الفصل الثامن أن الإفطار يكون بما تيسر من الطيبات، سواء أفطر بالتمر أو الرطب أو الماء أو غير ذلك من أنواع الطيبات، فكل ذلك مما يحصل به الإفطار. وفي هذا الفصل بيان ما يتقيه المسلم في إفطاره الذي ينبغي للصائم أن يحرص في فطره أن يفطر على الطيبات، فلا يفطر بطعام مغصوب أو مسروق أو مشترى بمال حرام، وذلك أن الإفطار من الصيام عبادة، والعبادة لا تفعل بالمعصية، فالصيام عبادة والإفطار منه عبادة، والسحور عبادة، والعبادات لا تكون بمعصية الله عز وجل، فكيف يتقرب العبد إلى ربه بمعصيته؟ فإن هذا مما لا يحل. ومن هذا أيضا ما يقوم به بعض المبتلين بشرب الدخان، والصواب من هذا ومن هذا الباب ما يقوم به بعض المبتلين بشرب الدخان من الإفطار بالدخان، فيفطر بجمرة ويترك التمرة، وكل هذا من المنكر الذي يجب إنكاره، وهذا مما ابتلي به كثير من الصائمين. إذا جاء وقت الإفطار أفطر بالدخان، فيفطر بجمرة ويترك التمرة، فالإفطار بالدخان مما لا يجوز، والواجب على العبد أن يفطر بالطيبات ويترك الخبائث. وأشد من هذا أن هنالك من الناس من يفطر بالدخان وفي المساجد، وهذا أشد من كونه يفطر بالدخان في بيته أو في الشارع، وهذا موجود في بعض المساجد، وإن كان هذا الشيء قد لا يفعل في الموضع الذي يصلي فيه الناس، لكن قد يفعلون هذا في صرحة المسجد المحوطة، وصراحة المسجد المحوطة داخل في مسمى المسجد وتأخذ حكم المسجد، وهناك من يفعل ذلك في درج المسجد ودرج المسجد الداخل في بنيان المسجد أو الداخل في رحبة المسجد، فإنها من جملة المسجد، فهذا أشد إنكارا وأشد معصية، فإنه منتهك لحرمة المسجد وعاصي الله عز وجل في إفطاره بالخبائث. وهناك من يفطر بالسجائر لكن في الحمامات، في حمامات المسجد، وهذا أهون، فالخبيثات للخبيثين، هذا أهون، وإن كان تناول السجائر لا يجوز مطلقا لما فيها من الضرر، وضررها متفق عليه، فكيف إذا تناولها في إفطاره فهذا أشد إثما، وكيف إذا تناول السجائر في إفطاره في المسجد فهذا أشد إثما، فهذه معاصي متضاعفة، فالواجب على العبد أن يتقي ربه سبحانه وتعالى ويتجه إلى الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ومما يتقيه الصائم في فطر الإسراف في المأكل والمشرب، قال الله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، لكن الظاهر والله أعلم من سياق الآية حيث قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، أي يكون عائدا على الأكل، أي ولا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن، أي أن الإنسان يأكل فوق حاجته ويتجاوز الحد في مطعمه ومشربه، فهذا يضره في عقله وفي بدنه، وكثير من أمراض منشأها التجاوز في الأكل والشرب. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى عن مقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات، يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذه السياسة الشرعية للبطن، ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، للنفس هذا إذا كان كما قال لا محالة، إذا ما كفتك لقيمات فاجعل ثلثا لطعامك وثلثا لشرابك وثلثا لنفسك. قلت: هذا حديث حسن لغيره، وبعض الناس يبالغ في أكله، فإذا نصح في ذلك قال: أنا أعلم بثلثي، وقد أخذ ثلثه وثلث الجيران، نعم، ويقول: أنا أعلم بثلثي. فعلى كل، الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل وفي الشرب مما يضر الإنسان في عقله وفي بدنه وفي خلقه، فيأكل الإنسان ما يحتاج إليه. وإذا عود الإنسان نفسه على التقليل كفاه القليل، وإذا فتح لنفسه فإن النفس كلما فتحت لها بابا فتحت لك أبوابا، فالإنسان على ما اعتاد عليه، فإذا تعودت الإقلال كفاك القليل وحصل لك المقصود، وإن فتحت لنفسك الأكل الكثير فتصير بطنك مثل جهنم، هل من مزيد، كلما أعطتها كلما طلبت المزيد في المأكل وفي المشرب. من هو الذي غلب الفيل في مطعمه؟ ما اسمه؟ تذكرون لما تذكرون؟ أين منه؟ لما وضع له جملة من الخبز، ميسرة، نعم ميسرة، وقد ترجم له الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في تاريخ الإسلام وفي غيره، وكان كثير الأكل، فوضع له الخبز الكثير فأكله وأنهى، ووضع للفيل شبيه بذلك فأكل وترك واحدة، فغلب الفيل بخبزة واحدة. فعلى كل، النفس إن فتح الإنسان لها الباب كما عرفنا انفتحت وأضر الإنسان نفسه بذلك، وأضر صحته وأضر خلقه وأضر عقله بالتوسع في باب الشهوات. فالسياسة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكما قلنا بعض الناس يقول: أنا أدري بثلثي، وبعض الناس يأتي ويحتج بحديث: لا أجد له مسلكا، قضية حصلت في وقت من الأوقات في حالة من الحالات النادرة، وهو يأخذها حجة له في طوال عمره، فلا يجد مسلكا في طوال عمره وفي جميع وجباته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في فدائع الفوائد: وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شرا، أي يكفيك بهذين شرا، فالطعام الزائد عن الحاجة يحرك الجوارح إلى المعاصي، فالمعاصي تحركها الشهوات الزائدة إلى المأكل والمشرب. قال: ويثقلها عن الطاعات، فإن الإنسان إن أكثر من الأكل هجم عليه النوم واشتد عليه النوم والكسل والخمول، ولا سيما في مثل هذه الليالي المباركة ليالي العشر، فإنها ليالي العبادة والطاعة والقيام والصلاة وقراءة القرآن، والإكثار من ذلك مما يضر. قال: ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها أي الشبع. فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما، والشيطان أعظم ما يتحكم به الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيق مجال الشيطان بالصوم. وهذا من جملة الأسباب أن الصائم يتجه إلى طاعة الله عز وجل ويبتعد عن كثير من المعاصي، أنه قد ضيق مجال الشيطان، والشيطان يجري ابن آدم مجراء الدم كما جاء في حديث أم حبيبة، فالشيطان يجري ابن آدم مجراء الدم. قال: ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيق مجاري الشيطان بالصوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. نعم، جاء من حديث صفية، الحديث الماضي حديث صفية: الشيطان يجري ابن آدم مجراء الدم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله ساعة واحدة، جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. إلى هنا والحمد لله.